اعتراضا. إذن هو إلزام الإنسان نفسه عبادة لله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا يصح إلا من بالغ عاقل ولو كافرا. قوله لا يصح بيان للحكم الوضعي، ولم يتطرق المؤلف للحكم التكليفي، وغيره من الحنابلة تطرق وكان ينبغي أن يتطرق، لأن بيان الحكم التكليفي مثل أو أهم من بيان الحكم الوضعي. واختلف الفقهاء في حكم النذر على أقوال. الأول وهو المذهب وإليه ذهب الجماهير أنه مكروه وصحيح، واستدل الجمهور بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وجه الاستدلال من وجهين: الأول أنه نهى والأصل في النهي التحريم، الثاني أنه إذا كان لا يأتي بخير فبذل المال فيه من بذله في غير فائدة شرعية فهو إسراف وتبذير، والإسراف والتبذير محرم. القول الثاني وهو مذهب بعض السلف واختاره الصنعاني ومال إليه شيخ الإسلام أنه محرم وإن كان صحيحا، لكن يحرم على الإنسان أن يعقد النذر، واستدل بالدليل السابق وقال دلالته على التحريم لأن النهي الأصل فيه للتحريم، والأصل في الإسراف والتبذير أيضا التحريم. القول الثالث أنه مستحب، لأن الله تعالى مدح الذين يوفون بالنذر. وجه الاستدلال أن الإيفاء بالنذر ممدوح، ولو كان النذر محرما لم يمدح، لأن سيئة التحريم تفوق الوفاء بالنذر. وأجابوا عن الأحاديث الناهية عن النذر أن المقصود بها تأكيد الوفاء بالنذر وليس النهي عنه. والقول الثالث أنه مباح جمعا بين النصوص، قول الرابع أنه مباح جمعا بين النصوص. والراجح أنه مكروه لصريح النهي عنه. ثم قال رحمه الله تعالى: لا يصح إلا من بالغ عاقل. قوله لا يصح إلا من بالغ عاقل يعني لا يصح إلا من المكلف، مفهوم من كلام المؤلف أنه لا يجب على المميز ولا على المراهق، وإنما يجب على المكلف فقط، وهذا صحيح وهو محل وفاق بين الفقهاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة. فالإنسان قبل التكليف لا يجب عليه شيء من الواجبات في أصل الشرع ولا بفرعه. ثم قال رحمه الله تعالى: ولو كافرا، يعني ويصح ويلزم ولو من كافر، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. والمقصود بقوله نذرك يعني الذي كان حال الكفر، فدل هذا الحديث على أنه يصح من الكافر. ثم قال رحمه الله تعالى: والصحيح منه خمسة. النذر لا ينعقد بمجرد النية بل يحتاج إلى قول، فلا يصح إلا بقول، وإلى هذا ذهب الجماهير. وإذا ثبت أنه لا يصح إلا بقول فهل له ألفاظ مخصوصة أو يصح بكل قول؟ فيه خلاف، فمن الفقهاء من قال له ألفاظ مخصوصة أو له لفظ مخصوص، وهو أن يقول لله علي كذا وكذا، أو يقول علي كذا وكذا ولو بلا لله. وإذا لم يستخدم هذا اللفظ فإنه لا يصح. قول الثاني أنه ليس له لفظ محدد بل ينعقد بكل ما دل عليه. والقول الثالث أنه لا ينعقد إلا بلفظه الخاص إلا إذا دل عليه قرينة أو حال المتكلم فإنه ينعقد بكل لفظ. والراجح والقول الثالث إن شاء الله أنه يختص بلفظ معين ما لم تدل القرائن على أنه ينعقد بكل لفظ. وهذا القول الثالث الخلاف أو الفرق بينه وبين القول الثاني محدود جدا، يعني في مسائل قليلة. قال رحمه الله تعالى المطلق يعني القسم الأول المطلق، مثل أن يقول لله علي نذر ولم يسم شيئا فيلزمه كفارة يمين. النذر المطلق هو كما قال المؤلف أن يقول لله علي نذر ولم يقيد هذا النذر بعمل معين، فحكمه على كلام المؤلف أنه صحيح وفيه كفارة. وإلى هذا ذهب الجمهور جماهير العلماء على هذا، واستدلوا بأمرين. الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة اليمين، وهذا الحديث فيه ضعف. الثاني أنه صح عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهم من الصحابة أنهم أفتوا بذلك. والقول الثاني أنه يعني النذر الذي لم يسمى لم ينعقد، لا ينعقد وليس فيه كفارة. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما النذر ما ابتغي به وجه الله، وهذا لم يقيد الفعل أصلا. والراجح الأول، الراجح الأول لأنه مروي عن الصحابة وليس في الباب ما يدفعه، بل فيه حديث ضعفه يسير. نعم. نعم. نذر اللجاج والغضب، المقصود بنذر اللجاج والغضب هو النذر الذي خرج مخرج اليمين ولم يقصد صاحبه الطاعة والتبرر، وإنما قصد أمرا من أربعة، إما الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. فإذا خرج هذا المخرج فهو نذر لجاج وغضب، وحكمه قال فيه المؤلف نعم حكمه أنه يخير بين أن يفعل النذر أو يكفر كفارة يمين. وإلى هذا ذهب الجمهور، ومقصودهم إذا حصل الشرط، فإذا قال لله علي نذر أن أصوم إن خرجت أو إن دخلت ثم خرجت أو دخلت فإنه مخير بين أن يصوم وبين أن يكفر كفارة يمين. واستدل الجمهور بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين، وهذا الحديث أيضا ضعيف. الدليل الثاني أن هذا مروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث أن نذر اللجاج والغضب فيه معنى النذر وفيه معنى اليمين، فيبرأ من العهدة بأداء أي منهما. القول الثاني أن فيه كفارة يمين فقط، يعني تلزمه كفارة اليمين ولو أدى المنذور ولو صام في المثال السابق. واستدلوا بأن الحديث يقول لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. والقول الثالث أنه لا يبرأ إلا بالوفاء بالنذر، للعمومات الآمرة بالوفاء بالنذر، ولا يخفاكم أن الراجح في المذهب إن شاء الله لقوة أدلتهم ولأن معهم الأثار. نعم. معنى الثالث النذر المباح، معنى النذر المباح أي التزام المكلف فعلا مباحا، فإذا التزم فعلا مباحا لا يوصف بأنه معصية ولا بأنه طاعة، فهو من هذا القسم الثالث وهو النذر المباح. يقول رحمه الله تعالى: فحكمه كالثاني، يعني حكمه حكم نذر اللجاج، فيكون مخير بين أن يفعل وبين أن يكفر، ولا يجب عليه أن يفعل. واستدلوا بأدلة. الدليل الأول أن جارية نذرت إن قدم النبي صلى الله عليه وسلم سالما أن تضرب على رأسه بالدف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. الثاني القياس على القسم السابق. القول الثاني أن النذر المباح لا ينعقد وليس فيه كفارة يمين، واستدل هؤلاء بدليلين. الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النذر ما ابتغي به وجه الله. هذا الحديث صححه ابن الملقن وأيضا تقريبا جميع المعاصرين. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر ليخطب، فرأى رجلا واقفا فقال: ما بال هذا؟ فقالوا: إنه نذر أن يقوم فلا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بكفارة مع أنه نذر أن يقوم. هذا القول الثاني مال إليه ابن عبدوس، وهو قول في الحقيقة يعني الآثار تقويه، لكن يشكل عليه ما سيأتي معنا بعد قليل في مسألة نذر المعصية. والقول الأول اللي هو المذهب رجحه شيخ الإسلام رحمه الله وقال: من نذر أن يفعل مباحا فقد حلف على فعله أو كأنه حلف على فعله. نعم. كما قال رحمه الله تعالى: وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب أن يكفر ولا يفعله. قوله النذر مكروها يعني إن نذر فعلا مباحا لكنه مكروه، ففي هذه الحال أيضا يخير لكن يستحب أن لا يفعل المكروه. والدليل على هذا القياس على اليمين، وتقدمت معنا قياس على لو حلف على أمر غير مستحب. والثاني أن فعل المكروه لا يستحب، أن فعل المكروه لا يستحب، ولذلك استحببنا له أن يكفر وأن لا يفعل. نعم. بهذا ننتقل إلى القسم الرابع. قال رحمه الله: الرابع نذر المعصية كشرب الخمر وصوم يوم الحيض والنحر. نذر المعصية أن يلتزم بالنذر فعلا محرما، أن يلتزم بالنذر فعلا محرما، كان يقول: لله علي نذر أن أشرب الخمر أو أن أصوم يوم الحيض أو النحر. وهذه المسائل التي ذكرها المؤلف نادرة أو لا تكاد تقع، لكن من أشهر صور نذر المعصية أن ينذر نذرا يشتمل على قطيعة الرحم، أن ينذر نذرا يشتمل على قطيعة الرحم المحرمة، هذا موجود كثير. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فلا يجوز الوفاء به. نذر المعصية لا يجوز الوفاء به بالإجماع، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فلا إشكال في أنه لا يجوز الوفاء به. ثم قال رحمه الله تعالى: ويكفر. إذا نذر نذر المعصية صار ملزما بإيش؟ بكفارة اليمين، بخلاف الأنواع السابقة التي يخير فيها، هنا لا تخير بل هو ملزم بالكفارة. واستدلوا بأدلة. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. هذا الحديث صححه المتأخرون وضعفه جمهور الأئمة، والراجح أنه لا يصح، لكن مع ذلك الإمام أحمد احتج به. وتقدم معنا أن احتجاج الإمام أحمد بنص لا يلزم منه التصحيح. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النذر يمين وكفارته كفارة اليمين. الدليل الثالث أنه صح عن ابن عباس أنه قال: من نذر نذر معصية فعليه كفارة يمين. والقول الثاني أن من نذر نذر معصية فإنه لا شيء عليه، وهو لغو باطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية. والأصل في النفي أنه نفي للحقيقة الشرعية، يعني أنه لم يعقد، وإذا لم ينعقد فهو عبث ولغو. مسألة نذر المعصية ونذر المباح يعني مسألتان قريبتان من بعض. الراجح فيهما اعتمادا على الآثار وجوب الكفارة، وإلا في الحقيقة من حيث النذر، من حيث النظر، القول بأنه لا ينعقد وجيه جدا لولا الآثار. ومال إليه أي إلى هذا الأمر كثير من المحققين، وهو مذهب الشافعي الذي نصره، ونصره تبعا لنصره البيهقي، فهو مذهب قوي. وحديث الجارية التي نذرت أن تضرب على رأس النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على تصحيح نذر المباح، لأن الضرب على رأس النبي فرحا بقدومه نوع من إيش؟ نوع من العبادة، فلا يصدق عليه أنه نذر مباح. صحيح الأصل في ضرب الدف أنه مباح في الأحوال التي يجوز فيها، لكن في هذه الصورة هو يعتبر طاعة وقربة. مقصودي أنه لا يوجد دليل واضح على تصحيح نذر المباح والنذر المعصية وإيجاب الكفارة سوى الآثار. الآثار هي التي جعلت الإنسان يتوقف ويرجح مذهب الجمهور الذين قالوا بوجوب الكفارة. كما قال رحمه الله تعالى: الخامس نذر التبرر. نذر التبرر هو كل نذر قصد به الإنسان التقرب إلى الله بعبادة مشروعة. فإذا قصد بالنذر التقرب إلى الله فهو نذر تبرر. ثم قال: مطلقا أو معلقا، يعني سواء كان النذر نذر الطاعة مطلقا أو معلقا. فالمطلق وهو أفضل النوعين أن يبتدئ النذر من غير مقابلة نعمة، كأن يقول ابتداء: لله علي نذر أن أصوم يوما في سبيل الله. والنذر المعلق هو كل نذر نذره الإنسان في مقابل نعمة أو اندفاع نقمة، كان يقول: لله علي نذر إن حفظت بلوغ المرام أن أصوم لله، أو أن أتصدق، أو أن أذبح. وكان يقول هذا بالنسبة للنعمة، وكان يقول بالنسبة للنقمة: لله علي نذر إن شفيت أو إن شفي مريضي أن أفعل كذا وكذا من العبادات. فالنذر بنوعيه صحيح ومنعقد. ثم بين حكمه فقال، ثم مثل قبل ذلك فقال: كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه. نذر الطاعة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن ينذر واجبا له نظير في أصل الشرع، يعني من حيث الوجوب، القسم الثاني أن ينذر نذرا ليس له نظير في أصل الوجوب من حيث الشرع، فإذا قال لله علي نذر أن أصلي فالصلاة تجب في أصل الشرع، وإذا قال لله علي نذر أن أزور المريض أو أن أعتكف فقد نذر نذرا ليس له أصل في الوجوب شرعا. المؤلف مثل على القسم الأول ولم يمثل على القسم الثاني، ولو أنه شك يعني نوع ومثل على كل قسم لكان أوفى. يقول رحمه الله تعالى: كقوله إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا. كذلك مثل بجلب نعمة أو حدوث نعمة ولم يمثل على مثل على دفع نقمة ولم يمثل على جلب نعمة، ولو أنه مثل على النوعين لكان أوفى. فقوله إن شفى الله مريضي هذا نذر تبرر مطلق ولا معلق؟ معلق. وكذلك إن سلم مالي الغائب لله عليه كذا نفس الشيء. يقول المؤلف في بيان الحكم: فوجد الشرط لزمه الوفاء به. عرفنا من هذا أن بعض أنواع النذر يخير، وبعض أنواع النذر يلزم بالكفارة، وبعض أنواع النذر يلزم بإيش؟ بالوفاء. ولزوم الوفاء بنذر التبرر ينقسم إلى قسمين: إن كان في طاعة أصلها واجب في الشرع فهو واجب إجماعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وإن كان التزاما لأمر لم يجب بأصل الشرع كالاعتكاف وعيادة المريض والصدقة ونحوها، فإنه والحالة هذه يجب عند الجماهير، لكن ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يجب، لأنه لم يجب بأصل الشرع فلا يجب بالنذر. وهذا القول الثاني ضعيف جدا، لأنه مخالف لنص الحديث بلا مبرر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطع، ولم يفرق بين أنواع النذر، والوجوب في النذر مستفاد من النذر لا من الأدلة الدالة على وجوب العبادات في أصل الشرع. ثم قال رحمه الله تعالى: إلا إذا نذر الصدقة بماله كله. لما قرر وجوب الوفاء بالنذر أراد أن يبين المستثنيات. المستثنى الأول أن ينذر التبرع بماله كله. هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على نحو 10 مذاهب، مع أن الإنسان لا يتصور أن يكون مثل هالمسألة هذه فيها هذه المذاهب، لكنهم اختلفوا على هذا القدر. نحن نذكر الأقوال القوية من هذه 10. القول الأول أنه لا يجب عليه أن يوفي بنذره، وإنما يجب عليه أن يخرج الثلث. واستدلوا بأن أبا لبابة رضي الله عنه نذر أن يتصدق بماله كله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يجزيك الثلث. الدليل الثاني أن كعب رضي الله عنه لما جاءت توبته قال: لله علي نذر أن أتصدق بمالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبقي عليك بعض مالك. وهذا في الصحيحين، والأول ضعيف. الثاني في الصحيحين والأول ضعيف. القول الثاني أنه يجب عليه أن يوفي بما نذر وأن يتصدق بجميع ماله، لهم من نذر أن يطيع الله فليطعه. وعلى هذا يتصدق بالنقد والأعيان والبيوت وجميع أنواع الأموال. القول الثالث أنه يتصدق بكل المال ويبقي عليه ما يكفيه وولده بالمعروف بلا تحديد قدر معين من المبقى. وإلى هذا ذهب عدد من السلف من المتقدمين، واختاره ابن حزم، اختاره ابن القيم، واستدل هؤلاء بالحديث، حديث كعب، فإنه أمره بأن يبقي بعض المال. وهذا القول الأخير وجيه، وفيه جمع بين الأدلة، إلا أنه يشكل عليه شيء واحد، وهو أن حديث كعب ليس فيه لفظ النذر مطلقا، وإنما فيه الصدقة، فالاستدلال به قاصر نوعا ما، لكن مع ذلك الاستئناس به إلى أنه يجب أن يخرج جميع المال ويبقي ما يكفيه ولده جيد، وفيه يعني نوع من الجمع بين الأدلة. يليه في القوة لماذا؟ حديث كعب يدل على الثالث، هو عمدة أصحاب القول الثاني، الثلث هو الثلث كثير مرجح. أيوة هو نذر أبو بكر تصدق بماله مرتين أو ثلاث جميع ماله. طيب القياس يعني ثلث ثلث كثير. طيب في الحقيقة يليه في القوة القول أنه يجب أن يخرج جميع ماله، لأنه لا يوجد مقيد للحديث، من نذر أن يطيع الله فليطعه. فبأي شيء نخرج عن هذا الحديث؟ إذا كان حديث أبي لبابة ضعيف، حديث الآخر ليس في النذر، بأي شيء نخرج عن هذا الحديث؟ في قول، أنا ذكرنا ثلاثة أقوال، في قول رابع جيد، ما أقول راجح لكن فيه وجهة نظر، أنه يجب عليه أن يخرج جميع ماله النقدي دون ما سواه من الأعيان. ودليل هؤلاء أن أبو بكر الصديق لما أخرج ماله سمي بأنه تبرع بكل ماله، مع أن بيته الذي يسكن فيه بقي له، وهذا القول يعني أيضا جيد. المهم الراجح القول الثالث يليه القول الثاني. ثم قال رحمه الله تعالى: أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل. يعني كذلك إذا نذر أن يتبرع بقدر من المال يزيد هذا القدر على ثلث المال، فكذلك لا يجب عليه إلا الثلث، قياسا على المسألة السابقة. فقاسوا ما إذا زاد القدر المتبرع به على أكثر المال على ما إذا تبرع بكل المال. والراجح أنه يجب عليه أن يتبرع بكل ما نذره إذا كان أقل من كل المال، يعني إذا لم يكن كل المال. والمؤلف خالف المذهب في هذه المسألة. إذن هو يقول: أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل، ويجعل ما زاد على الثلث حكمه حكم الكل، مع العلم إن ما زاد على الثلث قد يكون زيادة قليلة، وحينئذ يكون الباقي أكثر من إيش؟ يبقى ثلثان إلا قليلا، ثلثان إلا قليلا. ففي هذا القول ضعف ظاهر جدا. لو كان القول أنه إذا زاد على إيش؟ ها؟ إذا زاد على الثلثين، يعني إذا نذر أن يتبرع بثلثي ماله لكان هذا القول وجيه، لكن هم يقولون منه ما يزيد على ثلث الكل فقط، ثلث الكل يسير ولا يوجد أي مبرر للخروج عن عموم الحديث. ثم قال: فإنه يجزيه قدر الثلث، يعني في المسألة الأولى وفي المسألة الثانية. ومفهوم عبارة المؤلف أنه يجزيه قدر الثلث بلا كفارة، وهو كذلك، لأنه إنما نقص عن كل المال بالأدلة الشرعية، فلا يجب عليه مع ذلك أن يكفر. ثم قال رحمه الله تعالى: